إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وهذه النعم قال الله عز وجل عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أحسن تلك النعم نعمة المنطق والكلام والبيان عما بداخل الإنسان، ولذا فقد امتن الله تعالى علينا بهذه النعمة في مواضع من كتابه، فقال جل وعلا: علمه البيان، فذكر ذلك ضمن ما يذكره من نعم ساقها الله عز وجل إلى الإنسان. ونعمة المنطق والكلام سلاح ذو حدين، حيث إن الإنسان مهما كان ناطقا بليغا فصيحا فإنه يستطيع أن يستخدم لسانه في الخير، ويستطيع كذلك أن يستخدمه في الشر. والمنطق فيه آفتان: آفة الكلام بالباطل، وآفة السكوت عن الحق. وأهل الحق يطلقون ألسنتهم بالحق الذي أمر الله تعالى به، ويسكتونها ويكفونها عما حرم الله عز وجل. فمهما أطلق الإنسان لسانه في قراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك، كان ذلك هو المطلوب، ومهما كان بضد ذلك مما نهى الله عنه كان قد استخدمها فيما حرم الله. لذلك عباد الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان: أمسك عليك لسانك. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فكما ذكرت، نعمة المنطق والبيان نعمة عظيمة، وإذا ثبت هذا فإنه لا بد من شكر هذه النعم حتى يزيدنا الله عز وجل من نعمه وفضله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان الذي يطلق لسانه فيما أمر الله تعالى به وأذن فيه، لا شك أن الله تعالى يزيده من هذه النعمة ويفتح عليه من فضله وواسع رحمته. وأما من أطلق لسانه في المحرمات كذبا وغيبة ونميمة وغير ذلك، فإن لسانه يخذله وهو في أمس الحاجة إليه. ومن مواطن الخذلان ما يلقاه ذاك النوع أو ذاك الفرد عند نومه على فراش الموت، عندما يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فلا يكاد يستطيع أن يفتح شفتيه، لا يستطيع أن يتكلم، وكأن جبلا عظيما صار على شفتيه لا تنفتح، وكأن لسانه لا ينطق، ما تكلم قبل هذا، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. وفي قبره يسأل فقصارى جهده أن يقول لا أدري. ويوم القيامة يختم الله عز وجل على فمه وعلى لسانه وتنطق جوارحه، فإذا ما نطق لسانه شهد عليه، كما قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فتأمل هذا الخذلان، وصدق رب العالمين إذ يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا هو كفران النعمة التي أمرنا الله تعالى بشكرها حتى يزيدنا الله تعالى نعما. وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من الناس من يطلق لنفسه العنان في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله وفي الكلام في دين الله عز وجل من غير سلطان ولا دليل ولا برهان. القضية قضية دين، دليل قرآن وسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ربما كان صاحب شهادة أو ربما كان صاحب عمل يختص بأمر من أمور دين الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يخول له ولا لأي إنسان على ظهر الأرض أن يتكلم في دين الله عز وجل من غير دليل ولا برهان. فمرد الأمر إلى الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهى الله عز وجل عن الكلام فيما لا يحب وعن الكلام فيما لا ينبغي، وأخبر أنه لا يحب ذلك، فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. عباد الله، إن الكلمة السيئة التي يطلق المرء فيها العنان للسانه والتي لا يضبط فيها نفسه تورده نار جهنم والعياذ بالله، بل تدخله النار إذا كانت من سخط الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. فتدبر هذا، وكم من كلام يقوله الإنسان سواء كان كلاما يقوله على سبيل المزاح أو كلاما يقوله على سبيل الجد، سواء كان كلاما يقوله أمام أهله وأولاده يقوله في أخ مسلم غاب عنه، يقوله في أي إنسان على ظهر الأرض، أو كان كلاما في دين الله عز وجل بغير علم، أو كان كلاما في حق الله أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ربما ظن المرء أن القضية كلام، فبعض الناس يقول ما هو إلا كلام، وهل نحاسب على الكلام؟ هل الكلام يعد؟ يقول بعض الناس هل الكلام يعد؟ هل الكلام يلتصق بالأبدان؟ الكلام يلتصق بأبدان من قاله وبصحيفته، ويعود حسابه عليه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم، يعني عن الكلام الذي قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه لما مشى جماعة من المنافقين في غزوة تبوك، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا أرغبهم بطونا وأجبنهم عند اللقاء. قالوا هذا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم، يعني عن هذا الكلام الذي قالوه، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم وصف المنافقين بأوصاف فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، إلى آخر الآيات. فهذا كان في كلام قالوه، لكنه كلام فيه طعن في الله، في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولذلك إخوة الإسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له: كف عليك هذا، أو كف عنك هذا، وأمسك بلسانه. فسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه سؤالا استغربه النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب منه، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تجري على اللسان لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على معاذ. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ إنه أمر عظيم، إنه أمر صعب. اللسان سهل أن يتكلم الإنسان بكلمة، قد يتورع الإنسان عن الفواحش، عن الزنا، عن السرقة، لكنه لا يتورع عن كلام يقوله. وكم من إنسان عليه ظواهر الصلاح، كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الصيام، وربما نسب إلى شيء من العلم، ثم هو مع ذلك يطلق لسانه في أعراض المسلمين، يفري في أعراضهم، لا رادع للسانه، وربما إذا رجع في ذلك غضب، وربما التمس المبررات. فبعضهم يغتاب الناس بلا داعي ولا قصد تحذير ولا سبب للتحذير في المجلس، فإذا قيل له: كف لسانك عن الناس، قال: لا غيبة في فاسق. سبحان الله، وما الداعي أصلا إلى الكلام الآن في هذا الأمر؟ وربما كان الأمر لا داعي له أصلا. يعني لو قيل إنه سئل عنه وكان قد أعلن بفسقه، وهناك خطر على السائل يقع عليه من هذا المرء، ربما كان له وجه بقصد النصيحة، أما الآن فلا مجال للنصيحة ولا شيء، لكنه يطلق العنان للسانه أن يتكلم، وربما تكلم في دين الله بما لا علم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، ويكتب له بتلك الكلمة كذلك سخط الله إلى أن يلقى الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا مر على علقمة بن عمرو وكان قريبا له، فقال: يا فلان، إن لك رحما، وإن لك حقا، وإني أراك تدخل على هؤلاء الأمراء فتقول ما شاء الله أن تقول، وإني سمعت بلال بن الحارث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين فيها يكتب له بها رضا الله إلى أن يلقى الله، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب له بها سخط الله إلى أن يلقى الله أو إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال علقمة بن وقاص: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. فالإنسان قد يحتاج أن يقول كلاما كثيرا لكنه يتوقف، فالعاقل من جعل لسانه خلف قلبه، فإذا أراد أن يتكلم رجع إلى قلبه، فإن رأى أن الكلام له قاله، وإن رأى أن الكلام عليه لم يقله. والإنسان الذي لا يضبط لسانه لا يستطيع أن يحفظ دينه. والكلمة إذا خرجت منك ملكتك، وإذا لم تخرج ملكتها. وكثيرا ما تكلم الإنسان فندم، ونادرا ما يندم الإنسان على عدم الكلام. ولذلك جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له: أوصني. فقال: لا تتكلم. قال: ومن الذي يقدر على ترك الكلام؟ قال: فإذا أبيت إلا الكلام فلا تتكلم إلا بخير أو اصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت بين خيارين: أن تقول خيرا أو تسكت لا تتكلم. سأل رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الوصية، قال: أوصني. قال له: عليك بتقوى الله والصمت فإنك به تغلب الشيطان. عليك بتقوى الله والصمت فإنك به تغلب الشيطان. وقال أبو حاتم رحمه الله: على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، وأن يعلم أن الله تعالى ما خلق له أذنين ولسانا واحدا إلا ليستمع أكثر مما يتكلم، وأنه إذا لم يتكلم بالكلمة ملكها، وإذا تكلم بها ملكته، وأنه إذا تكلم فقد يندم كثيرا، وإذا لم يتكلم فنادرا ما يندم. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أرأيتم لو أن عندكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون في هذا المجلس بما يغضب السلطان؟ فقالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إخوة الإسلام، الكلمة الخبيثة التي يطلقها المرء تحبط أعماله الصالحة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان متواخيين في بني إسرائيل، وكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر يقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فيقول: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فلما كان ذات يوم قال له: اتق الله، فلما رآه أسرف على نفسه قال: والله لا يغفر الله لك. تألي على الله، والتألي على الله يكون في الاتجاهين، فمن الناس من يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فلان لا يرد الجنة، فلان لا يدخل الجنة، وفي الاتجاه الآخر يقال: فلان شهيد، فلان أكرمه الله، فلان في الجنة. هذا تألي على الله، وذاك أيضا تأل على الله عز وجل. أما الأول الذي نذكره فإنهما وقفا أمام الله عز وجل فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، كما في الحديث الآخر في رواية جندب رضي الله عنه قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. سبحان الله، كلام يجري على اللسان لكن العبد يحكم به على ما عند الله، ومن الذي أدراك؟ وأما الاتجاه الآخر في التألي على الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه كذلك. ومن ذلك حديث عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقد مات، فقالت أم العلاء رضي الله عنها: يرحمك الله، شهادتي فيك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك، أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير، وإني وأنا رسول الله والله ما أدري ما يفعل به. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أزكي بعده أحدا أبدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: غزونا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فلما قضينا الغزوة انطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، فبين هذا العبد يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه سهم عائر فقتله. سهم عائر يعني لا يدرى من رماه. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. هذا أمر على الظاهر لكنه إخبار على ما عند الله. هنيئا له الشهادة يعني فلان بعينه شهيد، يعني هو في الجنة، ومن أدراكم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يتألى على الله؟ إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فعند ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. فالأمر يوكل إلى الله عز وجل، فلا نشهد لأحد بعينه بالجنة إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجو للمحسن بإحسانه ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يكون شهيدا ومن أهل الجنة، لكن لا نجزم بما عند الله إلا بدليل، وكذلك لا نجزم أن أحدا في النار أو لا يغفر الله له إلا إذا جاء النص أو مات بيقين منا على الكفر. ونحن كذلك نخشى على المسيء من إساءته ونرجو للمحسن بإحسانه. أما أن يطلق الإنسان لسانه بكلام ليس عليه دليل ولا برهان، فإن الله تعالى أبطل ذلك في كتابه، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنه قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ينظر الناس هذه النظرة السطحية فيرى أن الله تعالى أعطى إنسانا أموالا فيقول هذا دليل على الكرم، وسع عليه في رزقه فيقول أكرمه الله، ويرى أن إنسانا آخر قدر عليه رزقه فيقول هذه علامة إهانة، فيقول ربي أهانا، فيقول الله عز وجل كلا، وهذا ردع وزجر عن هذا الاعتقاد، فإن الله عز وجل يعطي الكافر ويوسع عليه، وليس ذلك دليلا على إكرامه له، ويقدر على المؤمن ويضيق عليه ويقدر عليه رزقه، وهذا ليس دليلا على إهانة الله عز وجل لعبده المؤمن. فليتأمل المرء في كلامه، ولا يقولن كلاما إلا إذا كان على علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا